وجواز العدول هو الاستفادة من إطلاقات الأدلة التأخير، لكن تأخير ابتدائي لا أكثر من ابتدائي. وهذا التأخير الابتدائي إنما يكون بمقدار، يعني لو التزم به ارتفعت الحجية حينئذ عن الآخر، يعني لا يجوز بعد رجوع الآخر حتى الحجية المشروطة. لكن هذا في غير خصوص الحي، في غير خصوص الحي، ولو من أجل يعني في غير مورد الموت. في مورد الموت لا بد أن هذا الذي يرى التأخير يرى أن ذاك الدليل الذي أثبتنا به حجية هذه الفتوى من فتاوى الحي بنفسه يقتضي حجية سائر فتاوى الحي. وإلا لو كان لا يرى تأخير ابتدائي، لا يرى التأخير الاستمراري، إذن كان ينبغي أن يفتي بوجوب البقاء على تقييد الميت، لأنه التزم بها فيما التزم بها من الفتاوى، كان يرى وجوب البقاء على تقليده. قول فتواه بأنه لا يجب البقاء معناه أنه يرى أن هذه السيرة والإجماع ونحو ذلك إذا لم يقبل الإطلاق في التأخير الاستمراري في أدلة التقليد، إذن لابد مدركه السيرة والإجماع على جواز الرجوع إلى الحي في سائر المسائل أيضا لا في خصوص هذه المسألة، لابد دليله دليل لبي. فالحاصل إذا كان دليل التأخير دليلا لفظيا على التأخير الاستمراري فلا إشكال أنه هنا يجوز البقاء على الثاني أو البقاء على الأول أو الرجوع إلى الثالث، لكن هذا احتمال بعيد غير محتمل. وإذا كان الدليل على التأخير هذا حينئذ هذا الدليل يقتضي التأخير بلحاظ الثلاثة. وإذا كان الدليل على التأخير بهذا المقدار فقط، الدليل على التأخير يقول إذا مات المجتهد يجوز البقاء والرجوع، التأخير في حدود هذا المقدار. وهذا أيضا لم يثبت بدليل لفظي لكي يتمسك بإطلاقه، ثبت بدليل لبي لا محالة، لأن هذا التأخير استمراري بالدليل اللفظي لا يثبت فيما عمل به بفتوى الميت، فيما التزم به المقلد من فتاوى الميت حينما يرجع إلى الحي. وهذا ليس تقليدا، ليس التزاما ابتدائيا، بل إنما التزام بعدما التزم، كان قد التزم بفتوى حي في تلك المسائل. يعني الموت كأنه يجعل هذا هذا الفتوى فتوى جديدة، معناه مو جديد، ليست فتوى جديدة، الموت يجعله كأنها فتوى جديدة، ومثلا يثبت فيه التخير حينئذ بحكم العقل أو بأي دليل آخر. إذا كان هذا المدرك على التخير الذي هو مدرك لبي لا محال، هذا المدرك اللبي المقدار الذي يكون متيقنا، إنما هو بين الثاني والثالث لا بين الأول. فإذا كان هذا مدركنا على التخير يتخير بين الثاني والثالث، لا يتخير بين الأول والثاني والثالث.
عصر جواز
نعم،
عصر جواز
نعم، في الفتوى التي لم يلتزم بها، لم يعمل بها بعده، المسألة التي لم يعمل بها بفتوى الثاني، ها مثل هذه المسألة لم يلتزم بها بفتوى الثاني، حينئذ هذا يمكن لو تم عند هذا الإنسان يكون من التأخير الابتدائي بحسب الحقيقة بين الأول والثاني والثالث. فلو كان مدرك التأخير إطلاقات الأدلة اللفظية ولو التأخير الابتدائي فهنا موضوعه موجود، لأن هذا الإنسان في هذه المسألة التي لم يبتلي بها سابقا الآن تأخيره بين الثلاثة ابتدائيون، فإذا كانوا متساوين أو قيل بالتأخير حتى مع الأعلمية، إذا كان الأعلم ميتا بدليل لفظي أو بدليل عقلي هنا التأخير ابتدائي حينئذ. فينبغي أن يفصل حينئذ بين مدرك التأخير بهذا التفصيل الثلاثي الشيء. وبهذا تنتهي المسألة الخامسة عشر التي عطلتنا كثيرا، وندخل في المسألة السادسة عشرة إن شاء الله. ما الهمني
التزام بالصالي،
هذا الإشكال أيضا غير تام. إشكال آخر يذكره أو بيان ثالث يقول أنه المقلد حينما يرجع إلى الحي في مسألة البقاء وعدم البقاء تتم، إذا لا يرجع للحي إذن فتوى الميت ليس حجة في حق، ما قلنا من أن فتوى الميت بموته يسقط عن الحجية، يحتاج إلى طريق يوصل حجيته. فإذا لا يرجع إلى الحي فتوى الميت ليس بحج، إذا يرجع إلى الحي سلام عليكم، إذا رجع المقلد إلى الحي في مسألة البقاء والرجوع حينئذ بمجرد أن يأخذ فتوى الحي
بوجوب البقاء تتم عنده، يصبح عالما، يرتفع شكه ويصبح عالما بوجوب البقاء. فإذا أصبح عالما إذن ليس شاكا في هذه المسألة، بعدما صار فتوى الحي حجة عليه ارتفع شكه فيها، ومع ارتفاع شكه فيها لا موضوع لحجية فتوى الميت في هذه المسألة، فإن الفتوى حجة للشاك لا للعالم بالحكم. هذا أصبح عالما، عالما تعبدا. فإذا لا يرجع للحي فتوى الميت لا يمكن أن حجة في حكم. إذا رجع للحي أصبح عالم، ارتفع شكه، أيضا فتوى الميت لا يمكن يكون حجة. إذن فتوى الميت على كل حال في هالمسألة لا يمكن يكون حجة، ولا شقة ثالثة، إما يرجع ولا يرجع. على كلا التقديرين يستحيل جعل الحجية، لا حجية فعلية لفتوى الميت، على تقدير عدم الرجوع للحي لأنه لا موصل لحجية فتوى، على تقدير الرجوع للحي يصبح عالم ويرتفع شكه وجهله، ومع ارتفاع الشك والجهل سلامه لا معنى لأن يكون حينئذ فتوى الميت أو غير الميت حجة في حقه. إذن هذا هو يعبر عنا بأنه لا يمكن، لا يتعقل أن يكون هكذا يعبر، المسألة الواحدة لا تتحمل تقليدين ولو مترتبين طوليين. المسألة الواحدة لا تتحمل تقليدين، لأن هذا الإنسان إما يرجع ولا يرجع في هذه المسألة الحية، إذا لم يرجع ذاك ليس بحجة، إذا رجع انتفى شكه وجهله وصار عالما، إذا لا يمكن أن يكون حين يتكلم حجة. ولا تتحمل المسألة الواحدة تقليدين طوليين ولو مترتبين. وهذا البيان أولا يتوقف على قبول مسالك جعل قيام الإمارة مقام قطع الموضوعي، وأن من موضوع الحجية في الإمارات الشك، هذا لا إشكال فيه، وأن حجية الإمارة يجعل الإنسان عالما، فإذا صار عالما ارتفع موضوع حجية الإمارة الأخرى. لا بد من أن يقبل هذه الكبرى، وأما إذا أنكرنا هذه الكبرى حينئذ هذا لا يزال شاك جاهل ليس عالما، يمكن أن يرجع في هذه المسألة أيضا إلى الميت، إلى فتوى الميت. هذا أولا. وثانيا حتى على قبول هذا المسلك، مسلك قيام الإمارات مقام القطع الموضوعي، مع ذلك هنا المقلد يرجع إلى الحي يصبح عالما بماذا؟ يصبح عالما بحجية ما يمكن أن يكون حجة من فتاوى الميت. والمفروض أن هذه الفتوى من فتاوى الميت بلحاظ إطلاقها لسائر فتاوى الميت قلنا بالأمس يمكن أن يكون حجة، إطلاقها لنفسها لا يمكن أن يكون حجة، لكن إطلاقها لسائر فتاوى الميت في المسائل التفصيلية يمكن أن يكون حجة ليس فيه محذور. فهو يصبح عالما بحجية هذا الإطلاق، فإذا صار عالما أوصلنا، فيصبح عالما بعدم حجية سائر مسائل الميت، سائر فتاوى الميت خصوص هذه الفتوى يصبح عالما بحجيته، سائر مسائل الميت يصبح ببركة حجية فتوى الميت عالما بعدم حجيته، أي محذور بذلك. فحتى بناء على جعل العلمية والطريقية وقيام مقام القطع الموضوعي، هذا الكلام جوابه واضح. فهذا البيان الفني همه ليس فنيا، ليس ثبوتيا. وبهذا يظهر أن الوجوه الثبوتية في الواقع كلها غير، كان الحي أعلم يجب العدول. والنكتة الأعلمية في المورد الذي الميت يرى حرمة البقاء لا تنطبق حينئذ. عندنا على هذه الفتوى من فتاوى الميت، لأن هذه الفتوى تستلزم حجيتها يستلزم نقض نقطة العلمي، فهذه النقطة في هذه الفتوى من فتاوى الميت غير موجودة، في سائر فتاوى العالمية الأقربية والعالمية موجودة، فحجية سائر الفتاوى بهذه النقطة معقولة. هذه الفتوى لا يمكن أن تكون حجة بهذه النقطة، لأن هذه الفتوى تقتضي نفي وجوب تقليد الأعلام وتقليد من يكون فتوى أبعد عن الواقع وهو الحي الذي ليس بأعلام. فدليل وجوب البقاء بنقطة الأعلمية لا يمكن أن يكون في هذه الفتوى، بخلاف سائر الفتوى يمكن أن تكون في هذه الفتوى، فلا ملاك لحجية ولوجوب البقاء في شخص هذه المسألة. هذا البيان الذي هو بيان إثباتي في الواقع، أولا لا يتم إذا كان مدركنا على وجوب البقاء استصحاب لا سيرة العقلاء وهذه المسألة، ثانيا لا يتم أيضا لو كان مدركنا على وجوب البقاء لو كان لنا أدلة لفظية على التقليد. نعم لو كان دليلنا لبي وسيرة العقلاء الممضى قد يقال هذه النقطة، أما إذا تمت بعض الأدلة اللفظية على التقليد وكان فيها إطلاق لحال الموت أيضا ما بعد الموت، حينئذ الأدلة اللفظية التي تقتضي جواز أو وجوب البقاء على تقليد الميت تلك الأدلة إطلاقها لهذه الفتوى من فتاوى الميت. قلنا فيما سبق إذا احتملنا الفرق، يعني احتملنا خصوصية في هذه الفتوى وهي أن هذه الفتوى تقرب إلى التقليد الذي يرضاه الشارع، وخصوص هذه الفتوى من فتاوى الميت تختلف عن سائر فتوى، هذه تكون حجة سائرها لا تكون حجة، لأن هذا تقرب إلى غرض الشارع وهو وجوب تقليد الحي، فيمكن تكون خصوص هذه الفتوى حجة. وحيث أن هذا محتمل إذن إطلاق هذه الفتوى لسائر الفتاوى لا محذورة من تمسك الحجية فيه على القاعدة الفنية التي ذكرناها. نعم لو كان المدرك على البقاء دليل اللبي حينئذ قد يقال هذه النكتة هنا منتفية، مع أنه بالدقة هذه النكتة غير منتفية، وذلك أن يقال أنه الأعلمية موجودة في هذه الفتوى، لكن بهذه الفتوى يثبت أنه في باب التقليد الأعلمية شرط، وحيث أن الأعلم يقول يجب العدول معنى أن الأعلم أحرز أن إضافة إلى الأعلمية نقطة أخرى شرط في التقليد، نقطة موضوعية وهو الحياة. إذن فهذه الفتوى واجدة لكلتا النقطتين، هم الأقربية للواقع وهم الموضوعية، تكون حجة هذه الفتوى بالخصوص لأنها واجدة للعالمية واجدة للنكتة الموضوعية لأنها تؤدي إلى أن من نتيجة يكون التقليد للحي، ففي قوة ما فيه النكتة الموضوعية، حين لن يكون هذا حجة بخلاف سائر المسائل، فتكون العالمية جزء الأقربية للواقع دخيلة ولكن من أحد جزء الموضوع بحكم نفس الأخبرية والعلمية، نستكشف أنه عند الشارع زائدا على الأقربية للواقع يوجد نقطة أخرى، ونقطة الأعلمية لا تنفي وجود نقطة أخرى لدى الشارع. نعم لو كان هذا يقول الأقربية ليست دخيلة أصلا قد يتم حين هذا الكلام، لا يقول مثل هذا الكلام الميت، لا يقول أن الأعلمية ليست شرطا، يقول أن الأعلمية ليس كافيا، وأنني أنا الأعلم استكشفت أن الشارع زائدا على الأعلمية هناك نقطة أخرى موضوعية لاحظها في التقليد زائدا على الأقربية والأعلمية، وهذه النقطة إذا انتفت في الفتاوى الأقرب لا تكون حجة، فحينئذ يكون مقتضى نقطة يعني العقلاء أيضا في مثل هذا المورد سوف يرجعون إلى يعني سوف يفصلون بين سائر فتاوى الميت وشخص هذه الفتوى من فتاوى الميت. اللهم لا يرى يقال أن العقلاء يحصل لهم حالة من التناقض، والدليل العقلائي دليل لبي مثلا، خصوصا لو فرض أن فتوى الميت بحسب لسانه فيه إطلاق يشمل نفسه أيضا، وإن كان هذا الإطلاق يستحيل حجيته لكن أصل الدلالة الإطلاقية موجودة والسير العقلائي دليل لبي. فيتحيرون العقلاء لا يفهمون هذه النكات بشكل دقيق فيتحيرون، وبالتالي حيث أن الدليل لبي يشك في شمول هذا الدليل لخصوص هذه الفتوى من فتاوى الميت. الدعية مثلا هذا الدعوة حينئذ لابد أن نرجع إلى أحد الجوابين السابقين أو الاستصحاب أو الإطلاق اللفظي إذا كان. فهذا الدليل هم إثباتي قابل للمناقشة. يوجد دليل آخر إثباتي وهو أن يدعى القطع الفقهي بأن فتوى الحي بوجوب البقاء، هذه الفتوى شاملة لسائر حجة على المقلد بعد موت مقلده الأول بلحاظ المسائل التفصيلية، لأن عمل المتشرع هكذا يكون دائما في الرجوع إلى الحي في مسألة البقاء في المسائل التفصيلية لا في شخص هذه المسألة، ولو نتيجة وهم عندهم أو عدم دقة عندهم لا يرجعون بعدما يرجعون إلى الحي في مسألة البقاء بعد لا يراجعون فتوى الميت في هذه المسألة، وإنما حينما يقول لهم الحي يجب عليكم أن ترجعوا إلى الميت تبقوا على الميت أو يجوز لكم، يعني حين من يرجع عادة من المتشرع والمقلدة والعوام للحي في هذه المسألة يأخذ بها في المسائل الفرعية من مسائل الميت. وهذا معناه أنه نحن في الجهة الأولى السابقة التي أثبتنا فيها وجوب الرجوع إلى الحي بعد موت المقلد وأن فتوى الحي حجة على كل حال في أصل البقاء في هذه المسألة، فتوى الحي حجة حتى لو كان الميت أعلم في تلك المسألة التي أثبتناها بالإجماع والسيرة والعمل الخارجي سيرة المتشرعة، نقطع أن ذاك الإجماع والسيرة والدليل اللبي يشمل موارد الفتاوى التفصيلية للميت في المسائل، يعني في وجوب السورة وجوب الصلاة وجوب، حتى إذا كان فتوى إنما هو حرمة البقاء على تقريب الميت فإنه بحسب الحقيقة أو جواز العدول إلى الحي. إذا ادعينا هذه الدعوة باعتبار أن هذا هو الطبع العرفي للمتشرع حينما يرجعون إلى الحي في مسألة البقاء، حينما يرجعون إلى الحي في مسألة البقاء لا يرجعون إلى الحي في مسألة البقاء في خصوص هذه المسألة ثم يعودون للحي، هذا عندهم عملا بحكم عدم الرجوع للميت والبقاء وابتداءً العدول إلى الحي. وإن كان بالدقة ليس كذلك، لو كان الميت يرى جواز العدول أو وجوب العدول بالدقة هذا مقلد للميت، لكن هذه الدقة لا أفهمه المتشرع. وحيث أن مهم دليلنا على وجوب على حجية فتوى الحي بمجرد موت الميت حتى إذا كان الميت أعلى، مهم دليلنا عمل المتشرع كان في الجهة السابقة والذوق المتشرعي والإجماعات والكلمات التي ذكرناها. إذن هذا في قوة أن نقول أن فتاوى الميت التفصيلية بفتوى الحي بوجوب البقاء على تقليد الميت لا إشكال في حجيتها وفي إجزائها لهذا المقلد، فلا ينبغي التشكيك في حجيتها. على الأقل الحجية لو التزم بها هذا المقدار قدر متيقن، لأن عادة كانوا يلتزمون بها، لو التزم بها كان حجة. نعم هذا الدليل باعتبار لبي لا يستفاد منه أنه لو لم يلتزم بها والتزم بفتوى الحي وكان الميت يرى جواز أو وجوب العدول مثل جواز العدول لم يكن ليس حجة عليه، هذا المقدار قد لا يمكن إثباته، لكن أصل أن هذا حجة لو التزم به بنحو القضية المشروطة، يعني الحجية المشروطة، هذا لا ينبغي التشكيك فيه. وإلا معناه أننا إما أن نرفع دليل عن السيرة المتشرعية والإجماع في الجهة السابقة، أو نقول أن المتشرع كانوا مدققين حينما يريدون أن يعملوا بفتاوى الميت كانوا يدققون يجدون أن هذا الميت لا يكون فتوى مخالف مع فتوى الحي في مسألة البقاء ويرى وجوب العدول إلى الحي. يقينا نحن نجزم أن المتشرع مثل هذا التدقيق لم يكن يقومون به. على كل حال ليس شرطا تصير الالتفات، بالعكس حتى عدم الالتفات بصالح ما نحن نقول، ولو من باب الغفلة ولو عدم الدقة وعدم المداقة. حينئذ لو كان هذا شيئا لا يرضى به الشارع، لو كان الشارع لا يرضى به، حينئذ لما كان ما كان ينعقد مثل هذه السيرة وهذا العمل، سير متشرع ويكشف يكشف لا محالة عن أن الشارع راضي بهذا الشيء وأن هذا خبز. هذا تشكيك في أصل التقل في أصل هذا معناها التشكيك في أصل السيرة في مسألة. أساسا نقول من قال إذا مات فتوى الحجة، فتوى الحي حجة، يؤخذ بأحوط القولين بين الحي والميت. كيف هناك نفينا وجوب الأخذ بأحوط القولين مع أنه هو كان مقتضى القاعدة، كان مقتضى القاعدة وجوب الأخذ بأحوط القولين على الأقل، نفينا هذا بالسيرة، والدليل اللفظي ما كان لدينا، بأن السيرة والعمل الخارجي كان هكذا أن المتشرع حينما كان يموت مرجعهم السابق، بل الدعي الإجماع على عدم جواز البقاء على تقليد الميت، فكانوا يرجعون للحي، وهذا يقينا نعلم بإجزائه رجوعه للحي في أصل هذه المسألة، كان يقينا مجزيا، لأن كل هذا العمل التاريخي كل باطل بعيد لا يمكن التزامه، يطمئن بعدمه. إذن هذا الإطمئنان بنفسي هنا موجود بحسب الحقيقة، لأن الطبع العرفي والمتشرعي لا يرى الرجوع إلى الميت في هذه المسألة لكي يرجع بعد ذلك للحي في المسألة الأخرى، ويرى هذا بقاء للميت، يرى هذا بقاء للحي. بقاء على الميت إنما عبارة أخرى عن البقاء على الميت، فتوى الميت في المسائل التفصيلية بفتوى الحي. إذن فهذا المقدار يقطع بحجيته، وهذا معناه العلم بحجية هذه الفتاوى ولو لو التزم بها، وهذا ينفي، هذا لا يجتمع مع حجية فتوى الميت في هذه المسألة بوجوب الرجوع إلى الحي، لأننا قلنا بالأمس أنه وجوب الرجوع معناه الحجية التعيينية لفتاوى الحي، والحجية التعيينية لأحد المتعارضين لا يجتمع مع الحجية لا التعيينية ولا التخييرية المشروطة في المعارض، لأنهما متنافيان. هذا البيان قريب من النفس، وهو بيان إثباتي ليس بيانا ثبوتيا فنيا، فإذا قبلناه حينئذ نتيجته التفصيل، بينما إذا كان فتوى الميت وجوب العدول أو كان فتوى الميت جواز العدول. إذا كان فتوى الميت وجوب العدول يعلم بسقوط هذه الفتوى عن الحجية، لأننا علمنا بصحة البقاء على الميت ولو على تقدير الالتزام به، وهذا ينافي مع حجية هذه الفتوى الوجوب، فهذه الفتوى يقطع بسقوط على الحجية. وأما إذا كان فتوى الميت بجواز العدول وجواز البقاء، حينئذ لا قطع بعدم الحجية. لو كانت فتوى الميت في هذه المسألة جواز العدول وجواز البقاء، فلا قطع بعدم حجيته، لأن غاية ما يثبت بذاك الدليل السيرة المتشرعية الحجية لو التزم، مو أكثر من هذا المقدار. أما لو كان الميت له فتوى بجواز العدول، يعني أو لا ينافي مع البقاء لكن يرخص العدول أيضا إلى شاء، الفتوى بالجواز لا يكون معلوم البطلان ولا يكون معلوم عدم الحجية، لعلها حجة، هذه الفتوى أيضا من فتاوى الميت يكون حجة، بل مقتضى الصنعان يكون حجة كما قلنا فيما سبق، أن الشخص هذه الفتوى لا محظورة عقلا من شمول دليل وجوب البقاء بالنسبة إليه، حينئذ يبقى في هذه المسألة. وهذه المسألة من مسائل الميت يقول للمقلد إن شئت التزمت بي وإن شئت التزمت بفتاوى الحي في المسائل الأخرى، فيثبت له التخيير، فيكون حجية شخص هذه الفتوى محتملة حينئذ، ومقتضى القاعدة شمولة لدليل الحجية، فحينئذ يثبت في مثل هذه الحالة التخيير للمكلف، يثبت التخيير، وللمجتهد الحي الذي يرى وجوب البقاء أن يقول لمقلديه مقلدي ذاك الميت، إذا كان مقلدكم يرى جواز العدول فأنتم مخيرون، لا أنه يجب البقاء، لأن فتوى بوجوب البقاء يمكن أن يشمل نفس هذه الفتوى من فتوى الميت، وإذا كان يمكن أن يشمله المحاضر الثبوتية كلها غير صحيحة، إذن فيشمل إطلاق ذي الحجة يشمله، فيصبح حجة، تصبح حجة على المقلد، وإن كان في نظر المقلد الحي خلاف الواقع، كون خلاف الواقع قلنا بالأمس، غير أنه ليس حجة على مقلده، كالفتوى بوجوب السورة الذي في نظره خلاف الواقع وحجة على مقلده لو التزم به. إذن فيجب أن يفتي، هاي نقطة ينبغي أن يلتفت إليها الأغايون الذين يرون وجوب البقاء إذا كان الميت أعلم، أو حتى في المساوي بناء على وجوب البقاء في المسائل أن يقولون يجب البقاء في تلك المسائل على فتاوى الميت إذا لم يكن الميت يرى جواز العدول، بأن كان يرى وجوب العدول أو كان يرى وجوب البقاء. أما لو كان يرى جواز العدول فالصحيح أنه يجوز العدول حين يتلقى فتوى الحي، فيفتوهم بالتخير. هذه نكتة لا بد من ملاحظتها. وهذا ينتهي مع أي وجوب؟ مع أي وجوب؟ البيت لا يقول بالوجوب، يقول بالجواز. ليس مناقضا، جواز العدول لا يناقض مع
وجوب.
يعني تقولون السيرة أكثر من هذا المقدار الذي نحن ادعيناه. عجيب، أنت نقيض الشيخ السيرة. يقوم أنه إذا السيرة العملية قائمة على هذا أن الحي لو كان يرى وجوب البقاء يحرم العدول للحي، هكذا كسيرة أنه لو كان الحي يرى وجوب البقاء على تقليد الميت فيحرم عليهم أن ينتقلون إلى فتاوى الحي. نعم، إذا ادعينا وجود إذا ادعينا مثل هذا الوجوب لا بأس، لا نقض هذا النقض ورجع إلى المحاذير الثبوتية التي قلنا لا نقضه. النقض والتناقض، التناقض يرجع إلى أحد المشكلات الثبوتية وقد أجبنا عليها. الكلام إثباتي معنى إيش؟ إيش قلنا أنه يشمله، لأن فتوى الميت إطلاقه بلحاظ سائر الفتاوى لا بأس بحجيته، أي مانع من حجية هذا الإطلاق؟ إذن فمحذور التناقض، محذور ما أدري استلزام من وجوده عدم، هذا كل لا ماكو تناقض، ماكو ليس تناقضا. يقول الحي يقول يجب عليك البقاء في على فتاوى الميت، من جملة فتاوى الميت هذه المسألة بجواز العدول وجواز البقاء، فلك أن ترجع في هذه المسألة إلى الميت، وحينئذ لك الخيار أن تعود في المسائل التفصيلية إلى الحي أو تبقى على الميت. لا تناقض عرفي ولا تناقض عقلي ولا سيرة عملية على خلافها. خب إيه؟ يعني جواز لا بس بي. هذا تابع، هذا بقاء على الميت، هذا ليس عدم بقاء على الميت، هذا مطابقة مع فتوى الميت، هذا شيء يراه الحي أيضا مطابقا مع فتاوى الميت، فقد عمل بفتاوى الميت. أيوة ما نعرف بذلك. لا يوجد محض إلا إذا نقول أنه يستحيل أن يكون وجوب البقاء عن الحجية التعينية. معنى وجوب البقاء، كلمة الوجوب لا يراد نبين التعبير الصريح حتى يظهر أنه ماكو تناقض. الحي يقول فتاوى الميت حجية تعينية عليكم، من جملة فتاوى الميت هذه الفتوى، من جملة هذه الفتوى افرضوا تناقض صار، رجعت للتناقض، من جملة الفتاوى هذه الفتاوى، هذه الفتوى وهي فتوى الميت بأن فتاواي مع فتاوى الحي كلتاهما يمكن أن تكون حجة في حقه تخيرا، لو التزمت بأي منهما يكون حجة. حينئذ الحجية التعينية لهذه الفتوى تقتضي الحجية التخيرية، لا تناقض. يعني حجية تخيرية، جواز وجوب نعبر مو تكليف، هذا حجية تخيرية وحجية تعينية. بعنوان أنه مقلد للميت صار له تخير، وهذا لا ينافي أنه بعنوان أنه قلد الحي يكون له حجية تعينية لهذه الفتوى. والله ما نعلم.
اون چون فتوا داده به جواز میت، چون فتوا به جواز وجود داده، نتیجتا میشه وجیت تن. چرا؟ به دلیل اینکه اگر در اون در صورت دیگه فرض دیگه اگر های
لا بس نتيجة يصير حجية تأخيرية بس بعنوانين بعنوان كونه مقلد بالميت، وهذا يعني
لازم فتوى الميت بدليل انك در فرو عوض هاي فتوى ميده بجواز رجوع ميت هم بجواز رجوع فتوى
لا بس بي ولكن حجية تأخيرية مع لكن هنا حينما يصير هذا الحجية حجية تأخيرية، هناك الحجية التأخيرية ابتداء كانت موجودة، يعني بالعنوان بعنوان كون المقلد مقلدا للحي من دون أن يرجع للميت أيضا كان يثبت الحجية له. هنا يثبت الحجية التأخيرية للمقلد بعنوان أنه قلد الحي ثم قلد الميت بالعنوان الثانوي مو بالعنوان الأولي، ولا بأس به. فلا تناقض ولا محذور ثبوتي ولا محذور إثباتي، إلا أن نقول أنه هناك سيرة على أن الحي إذا كان يرى وجوب البقاء والميت يرى جواز العذر وجواز البقاء، هنا أيضا المتشرع لا يرجعون حتما يلتزمون بالبقاء بنحو بحيث في بقية المسائل بحيث يرون الرجوع باطلا. إذن فهذا هذا الدليل الإثباتي المانع الإثباتي إنما فقط يكون تاما في مثل ما إذا كان الميت يرى حرمة البقاء، يعني يرى الحجية التعينية لفتاوى الحي، هنا بعد نعلم بسقوط هذه الفتوى عن الحجية باعتبار تلك السيرة. وأما في غير هذه الحالة يكون مقتضى الحجية حجية فتوى الميت أيضا، فيجوز للمقلد أن يبقى ويجوز له أن يعدل. فلا ينبغي للمقلد الحي أن يفتي الذي يرى وجوب البقاء، يفتي أنه يجب تعينا على المقلد السابق أن يبقى في سائر المسائل، لا، يقول يجوز لك أن تبقى ويجوز لك في هذه المسألة ترجع إلى فتوى الميت الذي يقول بجواز العذور وتعدل إلى فتاواي، ولا يكون في ذلك محذور حتى لو كان الميت أعلم.
وجوب حامل مسألة تعيني شديد
ولا بس
بقاي بر تقليل برهن
ولا بس بي، فهذا غير البقاء على مسائل أخرى، هذا غير بين ظاهر فتاوى من يقول بوجوب البقاء ظاهر فتاواهم إذا كان الميت أعلم على الأقل الذي هذا متفق عليه تقريبا الآن أنه يتعين عليهم البقاء في سائر المسائل حتى إذا كان فتوى الميت جواز العدل وجواز البقاء. نعم في الكتب الاستدلالية قد ينتبهون إلى هذه النقطة، بس مسائل عملية لا يذكرونها.
لو كان الحي يرى وجوب البقاء على تقليد الميت،
الحي يرى
وجوب البقاء على تقليد الميت والميت يرى وجوب
العدول، هذا الفتوى الميت يقينا ساقط عن الحجية. نحن نعلم بسقوط هذه الفتوى عن الحجية لا بالنكات الثبوتية بل بالنكتة الأخيرة الإثباتية، لأن وجوب فتوى الميت الحي بوجوب البقاء هذه الفتوى نعلم بأن المتشرع يعملون بها بنحو بحيث يبقون على أساسه ولو ببعض مسائل الميت التفصيلية، وهذا لا يمكن أن يجتمع مع فتوى الميت مع حجية فتوى الميت بوجوب العدول. قلنا أن هذا فتوى بوجوب العدول يعني الحجية التعينية لفتاوى الحي، وهذا لا يجتمع مع الحجية لا التخيرية ولا التعينية لفتاوى الميت. فإذا كان هذا مسلم، هذا هو المقدار العملي الطبيعي للمرتكز المتشرع للعمل بفتاوى فتوى الحي حينما يموت مقلدهم السابق ويقول الحي لهم أنه ابقوا، إذن إذا كان هذا متيقن أن هذا مجزي إذن يقطع بأن مثل هذه الفتوى لا يمكن أن تكون حجة. مانع إثباتي هذا، لأننا نعلم أن المتشرع في مثل موارد بعبارة مختصرة نعلم بأن حجية سائر فتاوى الميت حتى إذا كان فتوى بوجوب العدول للحي، حجية سائر فتاوى ثابتة في الجملة، هذا نقطع به بفتوى الحي إذا كان الحي يقول بوجوب البقاء، هذا في الجملة نقطع به لأن المتشرع حتما عملوا بمثل هذا في التاريخ المسألة السابقة الفتوى. وهذا الحجية في الجملة معناه سقوط فتوى الميت بوجوب العدول بحرمة البقاء، معناه سقوطه لأن هم في الجملة حجة وهم ساقط لا يمكن يجتمع عن الحجية، إذن فذاك ساقط عن الحجية، بخلاف ما إذا كان فتوى الميت جواز العدول وجواز البقاء فإن هذا لا ينسجم لا يمتنع مع حجية تلك الفتوى، فبقتضى القاعدة ثبوت الحجية له أيضا، ومعنى ثبوت الحجية له جواز البقاء وجواز العدول. لا 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 ليس جواز الفتوى الميت بالحجية التخيرية لا يتنافى مع هذا الثابت بالسيرة المتشرعية، الثابت بالسيرة المتشرعية حجية فتاوى الميت إذا التزم بها، وليس الثابت إلا إذا نقول السيرة المتشرعية أكثر من هذا المقدار، هذا اللي أنتم بينتوه أنه السيرة المتشرعية يحرم العدول، وين أكو شيء سيرة متشرعية؟ السيرة المتشرعية أنه يجوز البقاء وأنه من كان يرجع إلى من يفتي بوجوب البقاء كان يبقى في سائر المسائل. إذن فجواز البقاء قطعا ثابت. أما حرمة العدول أيضا ثابت، حتى إذا كان الميت يرى جواز العدول وجواز البقاء هذا ليس ثابتا بالسير الشرعية. إذن فبهذا المقدار هذا المحذور الإثباتي فقط يبطل حجية فتوى الميت بحرمة البقاء، ولا يبطل حجية فتوى الميت بجواز البقاء وجواز العدول. إذن فالثمرة الثانية أيضا تامة، وهي أنه هناك ثمرتان تترتبان على فتوى الميت في مسألة البقاء والعدول. ثمرة مربوطة بسعة الفتوى وضيقة من حيث التفصيل، لو كان الميت يرى مثلا جواز البقاء مطلقا والحي يرى جواز البقاء على تفصيله يستطيع يستفيد من هذه الفتوى حينئذ، إذا كان هذا داخلا في التفصيل اللي الشق الذي يكون حجة بنظر الحي. هذا المورد الأول الذي تقدم. والأثر الثاني ما إذا كان الميت يرى جواز العدول وجواز البقاء والحي يرى وجوب البقاء، هنا ثمرة فتوى الميت أن المقلد يستطيع في هذه المسألة يرجع إلى الميت، يعني يبقى في هذه المسألة بحكم الحي بوجوب البقاء، يبقى في هذا الذي يعني الحجة التعينية. هذه الفتوى للحي للميت يمكن أن تكون حجة تعينية في حق المكلف المقلد له، ونتيجته جواز العدول وجواز البقاء في المسائل الأخرى، ولا يجب عليه أن يبقى في سائر المسائل على فتاوى الميت، فيمكن أن يختار أخف الفتوين في كل مسألة من المسائل. هذه الثمرة تترتب حينئذ. ولا يتم في شيء من المحاذير التي ذكروها الأغايون. أخذ قسم من المحاذير السابقة كانت مطلقة تجري حتى في هذا المورد، ولهذا لعله فتواهم صارت في الفقه بذاك الشكل، كأنهم أو لعل في العروة توجد عبارة صريحة بأن هذه الفتوى بالموت تسقط على الحجية، سائر الفتاوى حينئذ تبقى على الحجية بإذن الحي بفتوى الحي، كأن هذه الفتوى بعد لا يمكن أن تكون حجة للزوم التناقض أو للزوم الخلف أو للزوم العلم بالبطلان أو لكلمات المحافظ العراقي التي رأينا أن كلها غير تامة. إذن فالثمرة الثانية أيضا ثمرة تامة لا محذور فيها. يبقى الفرع الثاني في أصل المسألة، مسألة 15 كان فيها فرعان. فرع الثاني إذا قلد من يقول بالعدول فعدل إليه ثم قلد ثم مات هذا الثاني أيضا، فقلد من يقول بوجوب البقاء على الميت، فهل يبقى على تقليد الثاني أو يرجع إلى الأول؟ أو هناك تفصيل، السيد الماتن هنا أفتى بوجوب البقاء على الثاني، فقال لما في العروة أيضا، في العروة أيضا سيد يزدي أفتى بأنه لابد أن يبقى على تقليد الثاني، إذا كان الثالث يرى وجوب البقاء فيبقى على تقليد الثاني. ومشهور المعلقين على العروة قالوا بوجوب الرجوع الأول. لا لك صورة كأنه خارجة، افترضوها خارجة. إذا كان الثالث يرى وجوب البقاء نعم، قالوا إذا كان فتوى الثالث جواز البقاء وجواز الرجوع حينئذ، قالوا لو كان إذا كان فتوى جوازه جاز البقاء على الثاني وجاز مثلا الرجوع إلى الثالث للذي يقول الحي الثالث الحي الذي يقول بجواز البقاء. طبعا هنا الكلام في بيان حكم المسألة، ولا هو المقلد في نفس هذه المسألة كما أشار بعض المحشين لابد كسر شيء دونه في هذه المسألة نفسها من المسائل الاجتهادية. المقلد لابد أن يرجع في الحي، فحينما نقول ما هو حكمه يعني ما هو النظر الاجتهادي في هذه المسألة، أنه هل يجب البقاء، يعني مدرك القول بوجوب البقاء في مثل هذا المورد، في مثل هذا المقلد الذي قلد مقلدين أحدهما كان يرى الثاني كان يرى وجوب العدول فعدل ثم مات، الآن دليل البقاء في مثل هذا المقلد يقتضي ماذا؟ يقتضي وجوب البقاء على الثاني، أو يقتضي وجوب البقاء على الأول، أو يقتضي التخيير. الذي أبرز احتمله المحقق العراقي حيث احتمل التخيير يجوز له أن يبقى هم على الأول هم على الثاني. دليل فالبحث بحث فقهي مو بخ ليس بحثا مربوطا بأن الحكم العاقل في حق المقلد ما هو الكلام في أن دليل البقاء أفرض نحن تم عندنا دليل البقاء هذا الدليل ماذا يقتضي في مورده مثل هذا المكلف الذي قلد شخصا سابقا ثم توفى فرجع إلى حي يقول بوجوب العدول فعدل إليه لأنه ذاك أفرض كان أعلم أعلم بعد الميت فعدل إلى هذا الثاني ثم الثاني توفى والآن جاء وقلدنا نحن نقول بوجوب دليل وجوب البقاء تام عندنا هذا الدليل ماذا يقتضي في حق هذا المكلف أن يبقى على الثاني أو يبقى على الأول البحث في هذه يعني بحث مع المجتهد لا مع المكلف
الثالث شيخه
يقول بوجوب البقاء
البقاء على من
ها هو هذا وهذا الكلام وهذا مقصودي المقصود أن البحث ليس في أنه ما له ما حكم مقلد من زاوية نظره ولا واضح حكم المقلد من زاوية نظره رجوع المجتهد الحي كلام في أنه هو هذا نحن نبحث مع المجتهد أن هذا المجتهد الذي يرى دليل البقاء تاما عنده في مثل هذه المسألة دليل البقاء يقتضي ماذا يعني بحث في الأدلة الاجتهادية مو البحث في حجة فتوى المجتهد لا إشكال أن المقلد كلما مات مقلده حينئذ الحجة في حقه فتوى الحي هذا لا إشكال فيه لا نبحث في حجة الفتوى في حق المقلد هذا لا إشكال فيه الكلام في أن دليل البقاء دليل وجوب البقاء في مثل هذا المورد ماذا يقتضي سواء كان دليل اجتهادي دليل أصل عملي هذا الدليل ماذا يقتضي هل يقتضي وجوب البقاء على الأول أو وجوب البقاء على الثاني أو التخير
مو وظيفة مجتهدين لك تعلم يكون مو وظيفة مخلقة
يعني ما نبحث بعد مثل ما نبحث وجوب السورة دليل وجوب السورة ماذا يقتضي فحينئذ هنا مدرك فتوى الماتن بالبقاء على الثاني وفقا لصاحب العروة وتصور أن الرجوع إلى الأول يكون من التقليد الابتدائي لأن هذا الإنسان بعد أن عدل عن الأول إلى الثاني وأصبح مقلدا بالثاني لأنه كان يرى وجوب العدول إذن فانقطع بعد تقليده للأول وحينئذ هذا يكون من التقليد الابتدائي لو أراد أن يرجع إليه بعد ذلك التقليد الابتدائي الذي إما قطعا لا يجوز بالإجماع ونحوه مثلا أو على الأقل يحتمل أن يكون هذا مانعا فيدخل في مواد الدوران مثلا بحكم العقل لا يجوز الدوران بين التعيين والتخير في الحجية لأن البقاء على فتوى الثانية على كل حال حج صحيح في حقه لأنه كان حجة في حقه سابقا بخلاف ذلك فحينئذ يتعين هذا في الحجية أو استصحاب الحجية التعينية قبل أن يموت هذا الثاني المتعين في حقه الحجة التعينية لما هو فتوى يشك يعني بمجرد أن مات إذا كان مدرك القول بالبقاء الاستصحاب هذا الاستصحاب هنا يجري بينما في الأول لا يجري هذا مدرك المات ومدرك المعلقين الأعلام الذين علقوا على كلام هو أن هذا الميت هذا الحي نحن يعني حينما يتم عندنا الدليل على وجوب البقاء هذا الدليل الاجتهادي أو أي دليل الدال على وجوب البقاء لا محالة يكشف لنا اجتهادا يكشف للمجتهد الحي بطلان عدول المقلد من الأول إلى الثاني وأن هذا هذا العدول كان باطلا واقعا وإن كان مجزيا ظاهرا في حقه إذن فهو يرى أن تكليفه من أول الأمر كان البقاء على الأول وهذا الأمر هذا التكليف لم يصل إليه ووصل خلافه وكان معذرا ككل حكم ظاهري يعلم أنه مخالف للواقع إذن فهذا الدليل سواء كان دليلا اجتهاديا أو أصلا عمليا يقتضي أن يكون الحكم من أول الأمر في حق هذا المقلد البقاء على الأول لا العدول إلى الثاني وإن كان عدوله إلى الثاني معذورا فيه على كل حال ففرق بين المعذورية وبين أن الحكم الواقعي إنما هو بقاء الأول على الحجية الأول إذن فهذا الدليل يقتضي لا محالة أن يكون تقليده للثاني كلا تقليد وإن كان مجزيا في حقه يعني أقوله في مرحلة شكه، هذا الشك الذي كان موجود حجة، لكن الآن حيث ارتفع هذا الشك بالرجوع إلى المقلد الثالث، مقلد الثالث الذي هو يرى الواقع، يرى ذاك الحكم الواقعي، فيوصل له الحكم الواقعي الأسبق رتبة من مرتبة الشك، فيثبت عليه وجوب البقاء على تقييد الأول. نعم، لو كان نظر الثالث المجتهد، يعني نظرنا نحن جواز العدول وجواز البقاء، حينئذ يجوز له البقاء على تقييد الثاني، لأن معناه نرى أن عدوله كان صحيحا بالعنوان الأول، كان صحيحا، نرى جواز العدول من أول أم كان يجوز له أن يعدل أو يبقى على تقييد الميت، فحينما عدل كان حجة واقعا عليه، كان حجة، الآن حينئذ أيضا يجوز له البقاء عليه، لأنه لا على الثاني يجوز حينئذ، أما على الأول يجوز أو لا يجوز؟ يجوز له أن يرجع إلى الأول، هذا حينئذ يرتبط بأنه دليلنا على الجواز ابتدائي أو استمراري، إذا كان الدليل على جواز العدول ابتدائي فقط حيث أنه عدل لا استمراري، فلا يجوز له أن يرجع إلى ذلك، كما هو كذلك عادة لا دليل على جواز العدول وجواز البقاء حتى استمرارا، فلا يجوز حين. هو هذا معناه استمراري، وإذا قلنا أنه استمراري أيضا كما يجوز له أن أيضا يرجع للأول ولا يبقى على تقييد الثاني، هذا